بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمتقين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نتمنى من جميع الإخوة الكرام الهدوء والالتزام حتى يتسنى لنا الاستفادة من هذا الوقت الذي لا يقدر بثمن، وقليلا ما تلتقون بنا وقليلا ما نلتقي بكم. والآن بإذن الله تبارك وتعالى مع أعذب لسان وأقوم بيان، لغة نزل بها هذا القرآن كما قال رب العالمين جل علاه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يلقي على مسامعكم محاضرة هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة. نترككم ليشنف آذانكم ويمتع عقولكم بنمير بيانه، وكذلك نتمنى من الجميع مرة أخرى الهدوء والالتزام، وبارك الله فيكم ومع فضيلة الشيخ، جزاكم الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ سيد عبد الحليم introduced to us our beloved teacher, elder and sheikh Muhammad Safwat Nur al-Din by first praising Allah the Most High and sending peace and blessings upon the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and by stating first we request our brothers and sisters to be as silent and as quiet as possible, and to pay and give as much attention as they can to the words that they are listening to, for we seldom meet with you and you seldom meet with us. So in this moment you should give the greatest attention in the short amount of time. The Sheikh says, and with the straight tongue speaking the Arabic language, the language of the Qur'an, which Allah has said, Qur'an and Arabiyan, an Arabic Qur'an that was sent غيري, without any hindrance or crookedness, we will be listening to our beloved Sheikh Muhammad Safwat Nur al-Din, the head and president of Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, organization in Egypt that is dedicated to spreading the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فليتفضل إن شاء الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما قبل أن نبدأ في محاضرتنا التي سنركز الكلام فيها تركيزا ونختصره اختصارا، فإنني أحب أولا أن أفتتح الكلام معكم بالسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ثانيا، أحب أن نفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب أحدا فليخبره، فأقول لكم إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحبة في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجمعنا سبحانه وتعالى في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته.
The Sheikh began by saying, I seek refuge in Allah from the accursed shaitan, and praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and praise upon the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, upon him, his wives, his family, his companions, and those who follow his example till the day of judgment. Sallallahu alayhi wa sallam. The Sheikh says, before we begin our topic with you, first I wish to greet you with the greeting of peace by saying Assalamu alaikum wa rahmatullah. And second, he said, it is from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he has taught us that when you love a people or a person, that you declare your love to them. So he declared it by saying that by Allah he loves us all for Allah subhanahu wa ta'ala. And third, he said, I wish to ask Allah subhanahu wa ta'ala on my behalf and yours to make our words that you will listen to and the words that we speak in our scales on the day of judgment, so that we may benefit and be from the people of Al-Jannah. Allahumma ameen.
ينبغي أن نعلم أن الناس لا بد لهم من لغة يتكلمون بها، من خطاب يتخاطبون به، وهذا الخطاب أيسره ما كان باللسان، وجعل الله عز وجل اختلاف الألسنة كاختلاف الألوان من آياته سبحانه وتعالى. وليس اللسان هو وحده وسيلة التفاهم بين الناس، فقد يتفاهمون بالإشارة إما مع اللسان أو بدونه، فنشير إلى رجل أقبل بغير أن نتكلم، هذه الإشارة معناها أقبل، ونشير إليه إشارة أخرى بمعنى أدبر، ونشير إشارات تعرف بالعدد 1 أو 2 أو 3، فيمكن أن تكون هناك لغات بالإشارات. لكن رب العزة سبحانه وتعالى جعل لغة التخاطب باللسان أجمع اللغات، خاصة وأن الأصوات تجمع مخارج شتى، تخرج حروفا يتكون منها عدد من الكلمات لا نستطيع له عدا ولا إحصاء. وهذه المخارج مشتركة في كل بني البشر، سواء كانوا عربا أو عجما أو غيرهم، لكن الله جلت قدرته اختار الرسالة الخاتمة، اختار لها لسانا هو الذي كان يتكلم به العرب، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن كان رب العزة قد كرم اللسان العربي بقرآنه، وكرم العرب بأن أنزل القرآن بلسانهم،
إلا أن اللغة صارت بعد ذلك لغة القرآن وليست لغة قوم بأعيانهم لغة العرب، إنما صيرها الله بالقرآن لغة الإسلام لغة القرآن.
The chef began introducing his topic to us by saying, it is apparent to all of us that we know that people must communicate with one another in different forms or in different ways. And the easiest way that Allah has given mankind to communicate is through the spoken word, the tongue. Therefore, Allah made it one of His signs, His ayat to mankind, the spoken word and the differing of tongues. But there are other languages and other ways to communicate with one another. For example, the Sheikh showed us some of the sign language that anyone from any culture, from any place would understand. Come and go, counting, one, two, three. Without speaking, a person would understand what you are meaning, even if he is a different land with a different tongue. But yet Allah subhanahu wa ta'ala deemed that the spoken word is the easiest and most useful. And in His creation of mankind, He deemed that the voice box, the place that the language comes out, the sound comes out, can produce thousands upon thousands and millions of sounds that no one can count or calculate. No one can know how many different combinations a person can use together in forming words and language, except Allah subhanahu wa ta'ala. Whether the language that is spoken is Arabic or other, it makes no difference as to the type of language. But yet we see that Allah subhanahu wa ta'ala, out of all the languages, out of all the ways of communication, chose the Arabic language as the language of the final message, as a way of honoring it. When Allah sent the Quran in the Arabic language, it gave honor to the language by itself. It also gave honor to the Arabic speaking people. But then when the Arabic became the language of the Quran, Arabic ceased to be the language of the Arabs and began to be the language of the Muslims.
نحب أن نذكر أن الأمم الكافرة توحد الناس تحت راية الكفر بأن تخاطبهم بلغات هي لغة الشهوات، فتجعل المرأة عارية وتبدي مفاتنها للناس، فتسري الشهوات في الناس لغة يخاطب بها الكفار، يخاطب بها الكفار الناس حتى يجعلوهم يسيروا في ذلك الطريق. لغة الأموال، هذه اللغات يعيش فيها أبناء المسلمين فتجرهم ليخرجوا عن الإسلام، لأنهم يعايشوا تلك الشهوات فتجرفهم، خاصة وأن أبناء المسلمين في بلاد الكفار يحجبون عن الاستمداد من القرآن ومن السنة، لأنهم فقدوا اللسان العربي، فإن قرأوا القرآن وحفظوه أو قرأوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوها فإنهم لا يفهمون مقاصدها ولا معانيها، فتصبح هناك قوة جاذبة شديدة تجذبهم إلى الكفر وليس هناك من قوة مضادة.
تثبتهم على الإسلام. لذلك يفلح الكفار في تحديهم، أنهم يتحدون المسلمين أن يكون للمسلم في بلادهم حفيدا مسلما، يفلحون في ذلك التحدي، لأننا نظرنا إلى أن لغة القرآن لغة أقوام، وليست هي اللسان الذي ارتضاه رب العزة ليكون مصدرا لاستمداد المعاني التي أرادها رب العزة، مصدرا للتربية التي يتربى عليها المسلم. فنفشل في ذلك التحدي، ونجاحنا إنما هو أن نجعل بيوتنا محاضن نتعلم فيها لغة القرآن، وأقول لغة القرآن حتى لا يتكلم المصريون بلهجة مصرية، ولا يتكلم الخليجيون بلهجة خليجية، والسودانيون بلهجة سودانية، والشاميون بلهجة شامية، إنما الكل يتكلم بلغة القرآن.
The Sheikh continued by saying, I wish to remind you that the disbelieving people in the West and in different places, they have taught mankind to use also different languages other than the spoken tongue. And the language that they have preferred now is the language of lust and desire. So you will see that the woman is taught to shed her clothing and to practice nakedness in varying forms and levels. And it becomes a language that we say body language. Wealth becomes another language. Lusts and the desires of people are focused on by the disbelievers as a way of attracting them from the word of Allah and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And these are the languages, not just the spoken word, but all of these languages are what your children are living in today. This is the language, these are the languages that your children are being bombarded with and raised with on a daily and hourly basis, causing some to be neglecting their Islamic duties and others to leave Islam. Many of the children are not immunized, have not been given the inoculation to protect them from these different evil forms of desires and lusts. And the inoculation and the way to immunize yourself is through the Qur'an and the Sunnah. And how will you learn and understand and derive the meaning of the Qur'an and the Sunnah without the Arabic language? So therefore, we are lacking in understanding of Arabic. Our lacking of understanding of al-lugha, the Arabic language, causes us to fall into misguidance and to be misled. And therefore the disbelievers win the bet. The disbelievers, it's as if they have a bet with you, a race. They will win by eliminating the true Muslim characteristics in the lineages that you will leave behind. And you will not be able to pass these Muslim manners and have a blessed Muslim lineage, your children, grandchildren, great-grandchildren, unless you inoculate them with the Arabic language. So therefore the Sheikh says, how do you protect yourself? It is to fortify your home with the struggle of learning the Arabic language in all of its ways and degrees. And the Sheikh says, I do not mean for you to understand that I'm telling you to speak Arabic and learn Arabic the way Egyptians speak it in their dialect, or the way Syrians speak in their dialect, or the way the Kuwaiti speaks in his dialect, or the Sudani speaks in his dialect, but to speak the proper Arabic that is found in the Qur'an as a way of deriving from it the understanding that when you learn it, you will have a better relationship with the Qur'an and the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
نحن نظن أن اللغة التي ينبغي أن يتعلمها الأبناء هي اللغة التي يتعاملون بها للحصول على الأرزاق. نحسب أن اللغة هي مصدر الرزق، والله جلت قدرته يعرفنا نحن المسلمون، يعرفنا سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق وأنه خلقنا لعبادته، فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فاعلم أن الأرزاق كتبها رب العزة وقدرها، فلا تظن أن تعلم لغة أو إهمال أخرى هو الذي يجلب الأرزاق، إنما الذي يجلب الأرزاق هو الله. فرزقكم ليس في ألسنتكم ولا في أرضكم، إنما رب العزة يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لذلك فغير المسلم قد ينخدع بأن يظن الأرزاق مرتبطة بلغة من اللغات، لكن المسلم لا بد أن يعلم أن الرزاق هو الله، وأنه سبحانه وتعالى قدر الأرزاق وكتبها فلا تزيد ولا تنقص، وأن وظيفتنا أن نعبد الله، أن نعبد الله. وكيف أتعرف على عبادته؟ إنه بالقرآن، بالسنة، وهما بلغة واحدة، هي لغة القرآن والسنة، هي اللغة العربية التي ينبغي أن نتعامل بها حتى نستطيع أن نستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله، غير خائفين من أن تضيع منا الأرزاق أو أن تنقص أو أن يسبقنا غيرنا فيها.
The Sheikh continues by saying, some may believe that by acquiring different languages or a certain language, it will increase your chances of making more money or getting more wealth or having more opportunities to make money. But this in fact is contrary to what Allah subhanahu wa ta'ala has dictated to us in the Quran, where Allah says, I have neither created mankind, jinn nor mankind, except for them to worship me. I require no sustenance or food from them. Allah is the one who provides for you. And therefore the criteria that you must meet is to be in worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So learning one language or another, it is not the criteria that you will base your abilities to have more wealth or more abilities or more opportunities with. For Allah subhanahu wa ta'ala says, and in the heavens, meaning that with Allah is your sustenance. It has already been decided by Allah the Most High. It cannot be increased by something you do. And it cannot be decreased by something you do not do. It has been decided by Allah, yet you live your life according to what Allah subhanahu wa ta'ala has decided for you. The Muslim must then know that the rizq is from Allah and that the sustenance will not change. But you must know that what you are required to do and perform is ibadah, worship. This is why you have been created in all of its different shades, meanings and examples. And how will you learn how to perform ibadah? Obviously it is from the Qur'an and the Sunnah. And how will you learn the Qur'an and the Sunnah? It will come through learning the Arabic language, so that you may reach the true meaning of the Qur'an and the true intended meaning of the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So the Sheikh now will begin to discuss with us some more points about learning the Arabic language.
دخل في الإسلام من الصحابة من غير العرب سلمان، وكان فارسيا، وبلال، وكان حبشيا، وغير هؤلاء. ثم زاد انتشار الإسلام في العصور بعد من التابعين ومن أتباعهم، فكل جاء إلى القرآن. فما رأينا البخاري يجمع صحيحه ولا يصنف تاريخه إلا على لغة القرآن، ولم تكن هي لغة قومه أصلا. وكذلك كل من جمع من السنة بعد ذلك، بل إن لغة العرب ذاتها إنما خدمها غير العرب، كانوا فرسا كالفيروزبادي، كانوا عجما، كانوا ليسوا أهل لغة أصلية، لكنهم تعلموها حتى يدينوا الله عز وجل بها. ولذلك فإنك إذا قرأت معجما من المعاجم اللغوية القديمة التي صنفها علماء الإسلام قديما، رأيته يصدر معجمه بأن يقول: صنفت هذا الكتاب خدمة للغة القرآن، أو خدمة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا كان القوم قديما يسرعون في تعلم اللغة العربية، واليوم تتعجم ألسنة العرب؟ أعلم أن في هذه البلاد أبناء عرب، الأم عربية والأب عربي، واللسان أعجمي ليس بلسان القرآن الكريم. ذلك لأنهم لم يعتنوا أن يتخرج الولد وقد تعلم لغة القرآن الكريم. أئمة الإسلام قديما كانوا يخرجون من بلادهم إلى بلاد الكفر وهم يحملون معهم من التجارة، من المال يتاجرون به، يستغنون عن دنيا الناس ليدعوهم إلى دينهم. واليوم يخرج المسلمون من بلادهم ليدخلوا في بلاد الكفر محتاجين إلى دنياهم، فكيف يدعوهم إلى دينهم؟ يحتاجون إلى دنياهم وقرآنهم ناطق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا زادت أرزاقهم ولا بقوا على دينهم ولا استمتعوا بدنياهم، إنما عاشوا وأخشى أن يبلغوا كما وصف رب العزة الكفار: يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
The Shaykh Hafidhahullah continues by saying, some of the famous Sahaba, when they entered Islam, they had no or little Arabic language with them. For example, Salman al-Farisi, Salman who was Persian, he was not an Arab. Bilal al-Habashi, Bilal was from Ethiopia, was not an Arab. Also, the Sheikh says, the Arabic language, when it spread according to the spread of Islam. Whenever a new country became Muslim, new territory was occupied by the Muslims, the people automatically began to learn the Arabic language. The Sheikh said, this is why we see that Al-Imam Al-Bukhari, when he wrote his Sahih and when he wrote his history, he did not write it in his native first language. He wrote it in the Arabic language. And it's important to note that the Arabic language was not preserved in its original form by Arabs. But it was preserved in dictionaries by non-Arabs. Al-Fayruzabadi was one of the collectors of the Arabic language in a dictionary. He was not an Arab. And you will see, the Sheikh says, when you look into these dictionaries of the scholars from the past, they would write at the end or in the beginning, in the introduction or at the end, they would say, we have collected this dictionary as a way of helping in the preservation of the language of the Qur'an, or in the preservation of the language of the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The Sheikh now says, I know in this country and others, there are Arabic parents. The father and mother are Arabs, speak Arabic, were raised in Arabic countries, but now whose children and lineage speak little or no Arabic. And this is a sad fact that we are all well aware of. While we've noticed that the imams of the past, the scholars and the people of the past, when they would travel to a country for trade, it was not for the wealth, but it was for the spread of the religion. The wealth was a secondary issue. But at first it was for the spread of al-Islam. And now the scales have become twisted and changed. People have forgotten the word of Allah in the Qur'an. Wallahu huwa al-Razzaq. Allah is the one who provides all sustenance. And He is the one full of strength and formidable. Subhanahu wa ta'ala. It is Allah who provides all. And yet Allah describes to us people in the Qur'an who come only for the madda, only for the wealth, for other than Islamic reasons. Allah describes it in the Qur'an to us. They eat كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ. They eat as if cattle eat. وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ. And their final abode shall be the fire. Because they have given up what is blessed for what is cheap.
مرت على الإسلام عصور طويلة كانت لغة حكامهم هي لغة القرآن. من أجل ذلك كانت القيادة والإمامة في يد واحدة. حتى جاءت الدولة العثمانية آخر دول الإسلام، انفصل اللسان عن السلطان، فاحتفظ السلاطين بلسانهم العثماني التركي، فأصبح الانفصال بين السلطان وبين القرآن، فانهارت الدولة انهيارا واضحا بينا. بل إنك لو نظرت إلى تركيا التي كانت تقود العالم الإسلامي يوما، وهي اليوم ما زادت عن أسلافهم إلا أن غيرت الحروف في شكلها، في كتابتها، الحروف من حروف تشبه العربية إلى حروف لاتينية، لوجدت ما حدث لهم من انحراف عن ذلك الدين وانهيار في الأخلاق، أمر شديد عجيب، حتى تراهم اليوم يقيمون ضجة كبرى لأن امرأة وضعت على رأسها، على شعرها، غطاء غطى جانبا مما ينبغي أن تغطيه. فالقرآن لغته هي التي تحافظ على الكيان. عندما نهمل لغة القرآن يضيع منا ذلك الكيان. ولو أننا تركنا الكلام على السلطان ولغة القرآن، ثم انتقلنا إلى بلاد أخرى لا تتكلم باللغة العربية. نحن نقول المسلمون في هذه البلاد قلة، من أجل ذلك يتأثرون، فلا ينجب المسلم مسلما وإن كان له ولد مسلم، فالحفيد لا يصير مسلما. لكن تعال إلى بلاد عريقة في الإسلام، المسلم أبوه مسلم وجده مسلم، لكن اللسان ليس باللسان العربي، فكيف يستمد عمله المأخوذ من القرآن والسنة؟ لا بد أن يعتمد على غيره فيقلد. فترك اللسان العربي سبب التقليد الجامد، التقليد الجامد، فيكون مثله كمثل الأعمى الذي يحتاج قائدا يقوده، كمثل الأعمى إذا جاء ليقف في صف الصلاة يحتاج إلى من يحركه حتى يستقبل القبلة لأنه لا يراها، ذلك لأنه لم يتعلم اللسان العربي. ولذلك فانظر إلى الأمم المسلمة التي لا تتكلم اللغة العربية، تراهم جامدين على مذاهبهم، يقاتلون على فرعياتها كأنما يقاتلون على أمر الإسلام. انظر إلى الجهر بالتأمين، إلى قبض اليدين، إلى غير ذلك من هؤلاء المقلدة، ترى أنهم يقيمون حروبا، يقيمون عداوات، يعقدون ولاء وبراء على فروع المذاهب، وهذا أمر لا يرتضيه لا أصحاب المذاهب ولا كل أحد فاهم لدين الله.
The Shaykh Hafidhahullah continued by saying, Islamic generations in the past for many, many years were run by rulers who spoke only Arabic. And this was a way of preserving the unity of the Islamic Ummah. Until the Ottoman Empire came, the Turkish Empire, the Ottoman Empire, where the Khalifa became a person who no longer wished to speak Arabic, but spoke his own language, the Turkish language. This caused dissension and a lack of unity and eroded the strength of the Ummah. The Sheikh says, look at Turkey, present day Turkey today. It has come to the point where they have changed their script of language. For many generations, they would write the script in the Arabic form. Their language was written in Arabic. Now it has been changed into Roman script, Roman letters, leaving off the Arabic lineage, the Arabic heritage and tradition, as a sign that they have left behind all that it was before. And now we see, when we look in Turkey and we look at the Islamic state, that the state of the Muslims there, we see that if a Muslim woman was to partially cover her hair, it would be a sign of a calamity in the society over there. Unacceptable. And this is how much of the Islamic attitude has been taken away from these people. First, because of the detraction of the Arabic language. The Sheikh says, but let us look at also countries that did not have Arabic in it in the first place. Countries where the spoken language was never Arabic. Yet the Muslim generations were generation after generation. For many years, Muslims lived in this land. But yet you will find them following only one madhab. And they will make taqleed, blind following of this one way. And they would never accept anything else, even to discuss a secondary issue. Where to place the hand or something like this in salah. It would be a sign of you waging war against them. Why? because they did not have the Arabic language, therefore could not teach themselves to differentiate between different things. So they became blind to one way. The Shaykh Hafidhahullah says, it is as if that if you enter him into a masjid, you have to physically turn him to show him which way the Qibla is. This is how blinded into following a specific person they will come. And therefore you see that they are the hardest of people to change even a secondary issue in their madhhab.
ثم ننظر إخوة الإسلام إلى الانحراف عن الالتزام بدين الله. فأول حديث في صحيح مسلم يقول فيه مسلم يرويه عن يحيى بن يعمر أنه قال إن أول من أظهر الكلام في القدر في البصرة معبد الجهني، ثم قص أنه خرج إلى مكة يريد الحج أو العمرة، ثم بحث عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن بدعة القدرية، فتنبه إن البدع لم تظهر في أول ظهورها حيث موطن الوحي، وإنما ظهرت البدع بأسباب ثلاثة: البعد اللساني، والبعد الزماني، والبعد المكاني. فكلما بعد المسلم عن جماعة المسلمين دخلت عليه المخالفات والبدع والانحرافات، وكلما تطاول به الزمان كلما وقعت المخالفات وكثرت، وكذلك يفعل به البعد عن اللسان، عن لسان العرب، عن لسان القرآن، يبعده فيقره في البدع. ولذلك انظر إلى بدعة التشيع، تراها نبتت وباضت وأفرخت في اللسان الفارسي، والبدع التي هي أشد منها كبدعة القاديانية والبهائية، وإن كانت الشيعة لا نخرج غير الغلاة منهم من الإسلام، فإن القاديانية والبهائية وأضرابهما كفار لا ينتمون إلى الإسلام. دخلت عليهم هذه البدع، انظر إلى موطنها، تجده فيما بعد عن لسان القرآن. لم يتعلموا لغة القرآن، من أجل ذلك سهل عليهم غزوهم في دينهم، سهل عليهم أن ينسبوا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل القاديانية في غلام أحمد القادياني، أو ينسبون إلها غير الله كما فعلت البهائية في بهائهم. تنبه أخ الإسلام حتى تعلم أن اللسان، لسان القرآن، هو الذي يحفظ به رب العزة كيان المسلمين. إذن فما الحل؟
The Sheikh continues by saying, look at those who have deviated in their belief. And you will notice, for example, the Sheikh gives us the first hadith narrated by Imam Muslim in a Sahih, The hadith narrated from Yahya ibn Ya'mur, he says, the first time qadr, belief in divine decree and preordainment, was disbelieved in was the meaning return to Mecca, and ask one of the Sahaba who may be living what he thinks of this issue of people denying that there is no qadr, saying that there is no qadr. So he says, I looked for one of the Sahaba and he found Abdullah ibn Umar, and he asked him the question about such and such, is there, what do you say of the person who denies qadr? The Shaykh says, the reason I am narrating this to you is so that you know that the place that this tabi'i went to see the truth was back to the land of the Qur'an. Because this bid'ah began in a land outside the land of the Arabs, outside the land of the people who spoke al-lugha. And therefore the Shaykh says, bid'ah, innovation, is introduced in three ways. You will find bid'ah associated in these three ways. Because of a lack of the Arabic language, number one. A lack or a long time distance from the Prophet's time, sallallahu alayhi wa sallam. And third, it is far away from the land of the Muslim. This is where you will see the bid'ah beginning to be innovated and spreading from. And therefore the Shaykh says, look at the Shia. Where did it begin and where is it living today? In the land of the Persians. Not in the land of the people who speak and can read and understand the Arabic in its original form. Look at the Qadianiyya and the Baha'iyya. Although they are not believers, the Shaykh says, this deviance began in the land, outside the land of the people who spoke the spoken word, the language of the Qur'an, the Arabic language. And therefore the Shaykh says, the people that did not learn the Arabic language were the most susceptible to be influenced by bid'ah and deviance and innovation. And then the Shaykh left us with a question, so what is the solution?
قبل أن أتحدث حديثا مختصرا عن الحل، أريد أن أقول أنه قد استرعى نظري وأنا أسير في بعض هذه البلاد أن أبناء اليهود يعرفون من أشكالهم، سألت نفسي ما الذي جعل ذلك الولد يتميز هكذا، ثم لم أجد في نفسي جوابا إلا أن أعلم أن وراء ذلك الولد أما ألحت حرصت ربت، ولا بد لتلك الأم أنها بالأب دفعت، بالزوج دفعت، فرأوا أن تربية الولد إخراجه بهذه الصورة في سوالفه التي طالت، في ملابسه التي يلبسها في شدة الحر، في هذا الشكل المتميز، يرى أنه يترفع عن غيره من الناس وهو صاحب دعوة باطلة، فكيف أمكن لأصحاب هذه الدعوات الباطلة أن يحافظوا على أبنائهم وأحفادهم وأحفاد الأحفاد، يحافظوا عليها أجيالا طويلة، والمسلم لا يعرف له حفيد مسلم، لا يعرف له حفيد مسلم. إذن فإذا ضربنا بذلك المثال، إنما نضربه الحمد لله رب العالمين، إنما نضرب بذلك المثال لأن الحل أمامنا قائم وموجود، فلا نظن أنه مستحيل، إنما نحن على مقربة من اليهود الذين يربون أبناء فيخرج ابن اليهودي يهودي وحفيد اليهودي يهودي، لكن ابن المسلم وحفيده يقول أبي كان مسلما، لا يرى أنه هو الآن مسلما. من أجل ذلك فإن الحل يرجع إلى أن الإسلام جعل في دينه مؤسستان اثنتان، الأسرة والمسجد، مؤسستان اثنتان الأسرة والمسجد، تتعاونان على تربية الأبناء. فإن من دخل إلى المساجد التي جعل الله عز وجل أسسها شرعية فنقل أخلاقها إلى البيوت سعد وأسعد البيوت، حي وأحيا البيوت، ومن تخلى عن ذلك شقي وشقيت به البيوت، شقي وشقيت به البيوت، لأنه لم يتنبه إلى ذلك الأمر. إذن فليكن لساننا في المساجد والبيوت هو لسان القرآن، لا نتخلى عنه. إن قلنا الأبناء لا يفهمون، فإنهم إن لم يفهموا اليوم فسيفهمون غدا. ولو أننا تسامحنا في أن نكلمهم باللغة التي يفهمون فإننا لن نعلمهم شيئا، لن نعلمهم شيء، لكن نأخذ بهم إلى لسان القرآن ليتعلموه في البيوت وليتعلموه في المساجد، وندفع الأم دفعا إلى أن تقوم بذلك وإلى أن تحرص عليه. ويستلزم من ذلك أن يفرغ الأب جزءا كبيرا من وقته لبيته، وأن تتفرغ الأم تفرغا كاملا لبيتها، أن يتفرغ الأب لبيته فلا يخرج إلا في وقت محدود، وأن يكون كل الوقت أو جل الوقت بالنسبة للأم في بيتها، وأن نعتني بأبنائنا فنبعثهم. الشافعي مات أبوه وهو صغير، وأمه عممته في العاشرة من عمره وقالت له اذهب فاطلب العلم، دفعت به ليطلب العلم. ونحن نظن أن أحضاننا عندما تحيط بأبنائنا هي التي ستربيه. ينبغي أن ندفع بأبنائنا ليتعلموا لسان القرآن، يتعلموه حيث يجلسون بين من يتخاطبون به فيتعلمون القرآن الكريم. ندفعهم دفعا إلى ذلك، ونحثهم على هذا حتى لا يخرجوا في بيئة تخلت عن دين الله فيضيعون. واعلم أخ الإسلام أن ضياع لسان القرآن يضيع من العبد الإسلام، وأن ضياع الإسلام ضياع سعادتي الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
The Sheikh continued by saying, first I wish to share with you what my own eyes have seen as I have traveled throughout this country of yours, is that in every city and every place he will always notice that he can distinguish the Jewish children from other children just by looking at them, without speaking, without hearing, just by seeing them he can determine that these are Jewish children. And he asked himself why. And to him comes back only one reason. It is because behind this child is a mother who was driven by a father to raise this child to live a Jewish life in clothing, appearance, mannerism, attitude, food, everything, to raise the child in this Jewish way of life that they have. And the Sheikh says, all of this effort, and they are in misguidance. Yet we who have the guidance, the Quran and the Sunnah, have many of the generations of our children and lineages lost in the streets, have forgotten the Tawheed. So the Sheikh says, do not think that it is something unattainable, that your children can be raised and have an identity of their own and be raised upon the values and the systems of Islam. For if these people in disbelief can accomplish it, what about the Muslims who have the guidance of Allah and the Sunnah of His Prophet sallallahu alaihi wasallam? He says two things that must come together as a solution for our children and our lineage. Al-usra wal-masjid, the family, the home life, and the masjid, the life in the masjid. These two things must come and unify together in raising the child. Let our tongue in these two places be the tongue of the Qur'an, even if it is in a limited way. And let us spend from our wealth and our efforts and our ability to teach what we do not know, and to learn that which we do not know, so that when we, to have it taught to us, that which we do not know, so that our children and us can begin to converse and to understand and to develop some Arabic characteristics in our languages and in our abilities. Do not say to your child or think to yourself about your child, he doesn't know it now, I'll teach him later. For this is something that will not happen. The time to ask is now. And therefore the place of learning must be in the home, with the mother, with the father, and in the masjid. And this is something that you must struggle and strive for. Let, the Sheikh says, let the father spend as much of his time in the house, with his children, with his wife. And let the mother facilitate that this can happen, with also spending as much time in the home. Do you know that Al-Imam Shafi'i radiallahu anhu, his father passed away and orphaned him while he was a young child? And when he reached the age of 10 years old, having known no father, his mother pushed him and told him, go and learn. Go and seek knowledge at the young, tender age of 10 years old. What did he go and learn? He went to learn the Arabic language, the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do this, and it will become apparent to you that this is the solution for what we are facing today and what we will be facing in the future. Inshallah, if there are any questions that you can pass forward, or maybe if you wish, if it's quicker, if you have a question that you can say it out loud and I can translate it for the Sheikh, inshallah. Actually, no. You can hold your questions, inshallah, because we're going to have right away a nadwa with our blessed two other shiukh, Sheikh Sayyid Abdul Hanim and Sheikh Muhammad Abdul Maqsood, inshallah, shall be joining us at the table until Salatul Isha. And if you have questions for the Sheikh, just write them down, inshallah, so we can get them in the nadwa, in the symposium with the Shaykh, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيه احنا نعتذر عن القطع المفاجئ للمحاضرة حقيقة، يعني لأن العقول والنفوس انفعلت مع المحاضرة، وكنا نود أن تكتمل، ولكن خشية الإطالة عليكم وخشية أن تنفضوا عنا وتتركونا اجتزأنا من الوقت جزءا لنجعله في لقاء مفتوح مع حضراتكم، فهذا اللقاء منكم وإليكم، فتفضلوا بأسئلتكم يرحمكم الله.
The first question: I am a single Muslima wishing to make hijrah. My question is: can a single woman make hijrah?
سؤال باللغة العربية: امرأة ليست بمتزوجة وتريد أن تسافر إلى بلاد الإسلام، أو أن تهاجر إلى بلاد الإسلام وليس معها محرم. نوجه هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهل العلم قاطبة يرخصون في مثل هذه الصورة أن تخرج المرأة بغير محرم إن كانت خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خرجت أم سلمة رضي الله تعالى عنها مهاجرة من مكة إلى المدينة. صحيح أن هذا كان قبل ورود النهي عن أن تسافر المرأة بغير ذي محرم، لكن هذا الأمر يندرج تحت القاعدة التي مؤداها أن الضرورات تبيح المحظورات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
The Sheikh answered the question by praising Allah and sending peace and blessings upon His Messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم and saying and as to what follows, the scholars have shown that at certain times during the life of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, some women used to emigrate to Al-Madina to join the ranks of the believers there, and they used to travel alone. For example, Umm Salama. But this was done before the Nahy of the Prophet ﷺ was delivered, before the prohibition of this action was delivered. What the Sheikh now says, other than this, it would not be considered permitted for her to travel unless what she is in now is worse than what she would be facing upon traveling there. So if the situation here is worse, if there is a darura, then she may leave, inshallah. So this is how it would be taken. It would be a specific example that she would give to the scholars, explain the case to them, and it would not be just a general explanation that we would give to you at this time.
سؤال يقول: هل تعتبر أحداث الكسوف مصيبة أصابت المسلمين يشرع من أجلها القنوت في الصلوات المفروضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحيل هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد صفت نور الدين.
لا شك أن هذه الأحداث الجسام التي تصيب المسلمين في ديارهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم مما ينبغي أن يتعاطف فيها كل مسلم في كافة بقاع الأرض مع إخوانه المسلمين، وإن من أهم ما يقدموه هو الدعاء، والدعاء في مواطن الإجابة، في السجود وفي الثلث الأخير من الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة، ومنه القنوت في الصلوات، والله أعلم.
The question was asking about the situation that has befallen our brothers in Kosovo. Is this sufficient reason for us to make dua al-qunut in our salah for Allah to relieve the pain and the suffering? The Sheikh answered by saying, dua is an important tool that Allah subhanahu wa ta'ala has given the believers, and it is something that is asked of us for them. And dua is equally, most accepted in specific times and places. For example, in sujood, in the third part of the night, and also in qunut. And therefore the Sheikh says we should take advantage of these situations and in these times to make dua to Allah on behalf of our brothers and sisters.
الحب والبغض أمر قلبي شعوري يصعب التحكم فيه، فمتى يكون الولاء للكافرين ناقضا من نواقض الإيمان، ومتى يكون معصية لا تخرج صاحبها عن الإسلام؟ موضوع محاضرة الشيخ محمد عبد المقصود، وسيفيض إليكم فيه إن شاء الله.
لا شك أن المسلم إذا أحب الكافر لكفره فهذا الحب كفر ناقل عن الملة، أما إن أحب فيه الخصال الطيبة فإن الإسلام دين العدل، وقد قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. فرضى المسلم بكفرهم يكون كفرا بالله تبارك وتعالى، ورضاه بمعاصيهم يكون معصية لله عز وجل، ورضاه بأخلاقهم الحميلة، هذا من الأمور التي حض عليها الإسلام أن نشهد على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. وأحضرني في ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: انظر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو: أما إذ قلت ذلك فإن فيهم لخصالا أربعة، إنهم أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأسرعهم كرة بعد فرة، وأحناهم على يتيم ومسكين وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. فانظر إلى إنصاف عبد الله بن عمرو: أمنعهم من ظلم الملوك، لا يعني لا يظلمون بسهولة كما يحدث في عالم الشرق. نعم.
The chef answers the question. The question was in regards to loving and hating for Allah. When is it that if you love a disbeliever that you fall into disbelief yourself? And when is it that if you love a disbeliever you are just committing a sin? The Sheikh says if a Muslim loves a disbeliever for his disbelief, this is disbelief in itself. But if the Muslim loves a disbeliever or seeks his protection and loves in him his manners or his characteristics or his actions or his speech, this is something that can be considered just a sin and that does not lead to more evil. Just as is in, also we see that you can praise some of their good characters. As we see in a hadith, one of the Sahaba began narrating that the hour will not be established until the Romans are the most in number. And then he said, when he was questioned, why do you say this? And he said, I am only narrating what the Prophet ﷺ has narrated to me. And then he said, these people have blessed characteristics in them, although they are disbelievers. One, they are merciful when they are in a test, when they are tested. They are quick to return after flight. They are merciful to the orphan. And they do not stand for the oppression of those who are above them. So these are some of the things that this person mentioned about the character of the Romans at this time. Wallahu a'lam.
فيه سؤال هنا أنا فهمت المراد منه بس هنصوغه على حسب صاحبه ما عايز إن شاء الله لأنه طبعا التركيبة بتاعته ليست عربية. مفاد السؤال يقول إذا كان الرجل منا لا يتقن اللغة العربية ولا يتحدثها فكيف يستطيع أن يعلم أبناءه اللغة العربية فالبيت كله أمي بالنسبة للغة العربية لا الأم ولا الرجل يتحدثان اللغة العربية فكيف يتم تعليم الأبناء اللغة العربية؟ سؤال أيضا يقول المدارس الإسلامية الموجودة نفس الموضوع يعني المدارس الإسلامية الموجودة حاليا لا تعطي اللغة العربية حقها الكافي للتلاميذ وبالتالي لا يستفيد أبناؤنا منها الاستفادة المطلوبة وذلك نتيجة للتعامل داخل هذه المدارس باللغة الإنجليزية. يطلب أيضا في نهاية هذه الكلمة رجاء أو نهاية هذا السؤال توجيه رسالة لمدارسنا الإسلامية بإعطاء اللغة العربية حقها. طبعا السؤال يحال إلى صاحب المحاضرة في اللغة العربية.
كون هناك كثير من العقبات في تعلم اللغة العربية موجودة هذا أمر مقرر، لكننا لو جئنا أمام هذه العقبات لنستسلم فإن النتيجة هو الضياع هو الموات. النتيجة هو أنني آتي يوم القيامة وفي ميزان سيئاتي أحفادي الذين كفروا بسبب بقائي في بلاد يكفرون فيها. إذن فلا بد لي من حل، لأن المسألة إما جنة أو نار، إما جنة أو نار. فإن لم أكن أنا متعلم للغة العربية فلا يمنع ذلك من أن أتعلمها وأتعامل بها، وقد يسبقني أبنائي في تعلمها، يسبقوني فأتعامل معهم باللغة العربية التي تعلموها. ولقد أوصيت إخواني في المدارس الإسلامية التي مررت بها أن تكون اللافتات والكلام العام فيها خارج الدرس كله باللغة العربية، يعني توجد لافتات باللغة العربية وأن تكتب بخط نسخ معروف، لا يكتبوا بالخطوط التي يظنها الكثير من الناس أنها زخارف، إنما تكتب بخطوط واضحة الحروف، خط نسخ كل اللوحات، وأن يكون الكلام كله في خارج الفصل باللغة العربية. نقول نكتب فصل كذا، الصف الفلاني صف كذا، ونقول تناول طعام الغداء، لا نقول لانش، نقول يعني نتكلم الكلمات كلها خارج الدرس تكون كلها باللغة العربية. ثم
نفس السؤال بتاع عشان تعرف عليه
قلت في محاضرتك ان الصحابة خرجوا لنشر الدين واللغة العربية، فكيف كانوا يعلمون الناس اللغة العربية؟ تكملة لهذا. معلش اكمل.
فلا بد من دفع الأبناء ليتحلقوا حول من يتعلم منه اللغة العربية. ولا أنسى أني منذ أكثر من عام كنت في مطار اسطنبول بتركيا، وبقيت يوما ونصف في المطار، وهناك التقيت بجماعة من أوزبكستان، ولا تزال كلمة أحدهم ترن في أذني. قال ذلك الرجل: أنتم معشر المصريين لا تعلمون في بيوتكم النحو والصرف. يعني كأنهم يعتنون بأن يعلموا في بيوتهم النحو والصرف. لا شك أن الذي يعلمها معلم متخصص، لكن يجعلون أماكن تعلمها في البيوت، مهمة بيوت، مهمة بيوت. فيأتون لمن يعلم الأبناء النحو والصرف لغة العرب. هذا التعلم أمر لابد منه. الصحابة كانوا يذهبون فيجلسون مع الناس فيعلمونهم اللغة العربية. تعلم اللغة العربية تعلم بالممارسة، أمر ميسور سهل. ولو أن الإنسان كرس نفسه لتعلم اللغة العربية كما يتعلم الكثير من الأشياء التي يطلبها لمعاشه لأجاد اللغة العربية ولصار متفوقا فيها، والله أعلم.
The questions that were asked were in regards to, I paraphrase, how can we teach our children Arabic when we ourselves are not proficient or fluent in it ourselves? The Sheikh said, many problems will arise when you are beginning in the struggle of learning the language. But you constantly ask yourself, what am I in search for? Is it Jannah or is it the fire? Because you will not wish to meet Allah subhanahu wa ta'ala when your children are standing beside you on the Day of Judgment and they shall say, he did not teach me, he did not instruct me, he did not strive to learn himself to teach me. So this should be your concern. And then he says, let you understand that you can be learning as along with your children. If you are not proficient, bring a teacher or bring someone who will teach you and your children at the same time. And there is nothing that should be of embarrassment in this. Also, he says, let us practice that which we already know. For example, in the Islamic schools that he visits, he always tries to instruct the teachers and the administrators to write things in Arabic. The bathroom, write it in Arabic. Do not say, it's time for lunch. Say a sentence like this in the Arabic language. Have the announcements in Arabic. Have some of the directions in Arabic. Things that the children will be able to hear every day for this full year that they will begin to memorize, comprehend, and take home with them that you and them can practice together. Also, he said, the beginning must be in learning to read and write, for then when you can read and write, you can begin to learn more on your own. He says, a year ago, he was in Turkey, and he was stuck in the airport for a day and a half. And he met a group of people from Uzbekistan, who it used to be a colony in Russia. And they spoke to him and they said, one of them speaking to him in Arabic said, in your country in Egypt, you do not teach your children grammar in the home. He says, this word is still ringing in my ear, that he mentions in the home, meaning that in their places, although they do not speak Arabic as their mother tongue, in their own homes they have selected people who will come and teach them the basics of the Arabic language. So therefore the Sheikh concluded by saying, if you do not have the ability, find and hire and bring someone who has the ability to teach the language, the grammar. For this was also the habit of the Sahaba. They would search out for the person who had the greatest understanding and would come to him and ask him for what knowledge he may possess.
سؤال يقول هل هناك دليل على الأخذ من اللحية مع العلم أنه يوجد بعض من أهل العلم والمشايخ يأخذون من اللحية وتهذي بها، وهل الأخذ من اللحية إثم يعاقب عليه المسلم؟ هذا السؤال لفضل الشيخ محمد المقصود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هناك حديث يروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من لحياته من طولها وعرضها، ولكن هذا الحديث إما أن يكون ضعيفا جدا وإما أن يكون موضوعا، يعني لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك هناك ما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر، ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض قبضة ثم أخذ من لحيته ما زاد على هذه القبضة، وكأنه تأول أن الأخذ من الشعر يكون أيضا من شعر اللحية. إذا عرفت هذا فإن كثيرا من أهل العلم يعني يحبذون أن يأخذ المسلم من لحيته، وبالذات الإمام مالك رحمه الله فإنه يقول بوجوب تعزير من أطلق لحياته إطلاقا فاحشا، لأن هذا يكون من الشهرة، قال عليه أن يهذبها. فإذا عرفت أنه لم يثبت حديث بجواز الأخذ من اللحية، وغاية ما في الأمر أنه قد ورد من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج أو العمرة، يتجه أن نقول لا يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقص الشارب وإعفاء اللحى، قال قص الشارب وأعفوا اللحى ووفروا اللحى وأرخوا اللحى. فأعفوا اللحى أعفوها أي عن القص، أي عن القص. فما أدين الله عز وجل به أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، لكننا حيث أن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم وأجاز كثيرون منهم أو جمهورهم للمسلم أن يأخذ من لحياته من طولها وعرضها، فالمسائل المختلف فيها لا إنكار فيها، وإنما فيها التبيين وذكر الدليل وما إلى ذلك كما هو مقرر معروف عند أهل العلم والله أعلم. نعم.
The question was in regards to the beard. When can a person begin to trim it? The Sheikh says there is no authentically reported hadith that states that the Prophet ﷺ ever trimmed his beard or ordered that it be trimmed. Although we know there is a hadith in Sahih al-Bukhari from the action of Abdullah ibn Umar that at the time of Hajj, when he came to cut his hair, he grabbed his beard and then at the bottom he cut whatever was left over. This is the only narration that is known from Abdullah ibn Umar for doing this action. Al-Imam Malik though, in his words, he used to say it is not permitted for the person to let his beard grow as long as he wishes. He should clean it and cut it to an appropriate height so as not to attract attention to himself, meaning so that people do not look at him and say, oh, look at how long his beard is, or as a way of significance or status for him. But yet the Sheikh gives us the final verdict by saying it should not be permitted for the Muslim to cut from his beard, knowing that the Prophet ﷺ, when he ordered to cut the mustache, he said, and leave the beard. He said, trim the mustache. And he didn't mention anything about the beard except he said, Sallallahu Alaihi Wasallam, leave it. So therefore, since it's just a general term, we would use it as such, inshaAllah. The next question, does the wife have the right to refuse her husband's right to lay with her due to sexual discomfort?
لا حياء في الدين. زوجة تقول إن زوجها حينما يأتيها في الفراش تشعر بألم، فهل لها أن تمنع زوجها في بعض الأحيان؟ السؤال موجه إلى فضيلة الشيخ محمد صف. ليه؟ طب ماشي، مش علماءكم يا أخي.
رب العزة سبحانه وتعالى شرع شرعا متكاملا، فأذن انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فأذن في الزواج بالتعدد. والزوجة إن كانت لا تستطيع أن توافق زوجها على شهوته فلا بد أن يكون له زوجات أخريات، وتعمل بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والله أعلم.
The answer, the Sheikh says, Allah subhanahu wa ta'ala in the Sharia has left nothing unsaid or unknown to us. Everything has been shown to us, that which we can use. The Sheikh says, in such a situation, if the woman finds discomfort and the man is still needing to fulfill his shahwa, he is to maybe look for a second wife or a third wife, if that is the situation, so that he will not fall into problems himself. And the Sheikh concludes by saying, اتقوا الله ما استطعتم, fear Allah as much as possible. For the Muslim woman, she is to do what she has the ability, and what she cannot withstand, then there is no harm in this.
أرى بعض الإخوة منهم من يمد رجليه ومنهم من يحملها، دلالة على أن الجميع قد تعب، خاصة أن يوم الجمعة يوم عمل عندكم وتحتاجون إلى الراحة. أما في الغد إن شاء الله وبعد الغد فستكونون مستريحين، نستطيع أن نطيل الجلسة معكم، وبهذا نستطيع أن نقول بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وحفظكم ردئا وجعلكم ردئا للإسلام ونصرة للمسلمين في كل مكان. وإلى الملتقى القادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن نذكر ببرنامج الغد إن شاء الله تعالى، ثم ننصرف لصلاة العشاء.
The Sheikh concluded for us our discussion and our meeting with you for today by noting that many of you may have just come from your travels from different places, or you are working during the day, and he noticed that many of you are extending and carrying your legs in awkward manners as a sign of your discomfort. So inshallah, he says, tomorrow, since it's a day of relaxation in this country, no one works on Saturday, we will spend an extra bit of time with you inshallah. In regards to the program tomorrow, starting after Salat al-Dhuhr, we will be having the rare opportunity to be with Sheikh Muhammad Hassan, who will be discussing with us an important topic, our children, between obedience and disobedience. And between 2:40 to 3:40, we will have the pleasure of being with Dr. Saleh Sadlan, who is now one of the scholars of the higher placements. And he is a person of immense knowledge in fiqh, that we should take a great opportunity in sitting and asking him questions. He will be discussing the important topic that may affect many of you about mixed marriages and the women of the book. And then there will be an open forum before Salatul Asr with Sheikh Saleh Al-Sadlan, Dr. Saleh Al-Sadlan, with Saad Al-Bariq, with Sheikh Muhammad Hassan, inshaAllah. We will then pray Salatul Asr and break for a little and have time for the souq. And then we will have a biography that will be spoken to us by Sheikh Saad Al-Bariq about the life and the works of Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, radiallahu anhu wa ardaah wa rahimahullah. And then we will pray Salatul Maghrib. And we...